ثم ذكر الشيخ القاعدة 31 وهي الزكاة، هل تجب في عين النصاب او في ذمة مالكه؟ اختلف العلماء في ذلك على طرق، اولا تجب في العين، ثانيا تجب في الذمة، وثالثا تجب في الذمة وتتعلق بالنصاب وهو الراجح، رابعا ان كان موسرا لا نقد وجبت في ذمته، وان كان معسرا ليس معه نقد وجبت في عين مالك، وهذا القول الاخير قول غريب وتفريعات الفقهاء لا تساعد على القول به. ثم ذكر الشيخ لهذا الاختلاف 5 فوائد وضرب على كل واحدة منها مثلا.
إنه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، نصيب اليوم إن شاء الله تعالى قاعدة من القواعد الفقهية، هي القاعدة 31، وقبلها نجيب على الأسئلة حتى تقع المذاكرة، وننبه على بعض الدقائق في الأسئلة. وأسلمكم إن شاء الله تعالى في درسنا القادم الإجابات مصححة، وسأخص أول 3 بجائزة. السؤال الأول كان بعنوان أجد نعم أو لا، الفرع الأول منه المحراب في المسمى الشرعي هو المكان المجوف الذي يقف فيه الإمام لأداء صلاة الجماعة، هل هذا هو المحراب في الشرع؟ من مثل قول الله تعالى كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، هل المراد بالمحراب المكان المجوف الذي يقف فيه الإمام؟ هذا الجواب لا شك لا. والمراد بالمحراب في الشرع البيت أو المكان الذي يصلى فيه، وليس هذا التجويف، وهذا التجويف الموجود في مساجد المسلمين محدث وجد من باب مضاهاة النصارى، ولذا قال غير واحد من التابعين عن هذه المحاريب بأنها بدعة، وقالوا إنها مذابح النصارى، وألف الإمام السيوطي رسالة مطبوعة سماها إعلام الأريب ببدعة المحاريب، إعلام الأريب ببدعة المحاريب، أورد فيها جميع ما ورد على حسب ما وقع له من آثار في أن المحراب ليس هذا المكان المجوف، وإنما المكان الذي تسجد وتصلي فيه هو محرابك، فيوجد لكل مصلي محراب المكان الذي تعبد الله فيه، وليس المحراب فقط المكان المجوف. وهذا الفرع كان مبنياً على أي قاعدة؟ أسماء 3 شرعية وعرفية ولغوية، ونبهنا على القاعدة 15 لعلها. السؤال الثاني عقد النبي صلى الله عليه وسلم، وعقد النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ولم يدخل بها ثم طلقها وتزوجها غيره من الأدلة على أن النكاح حقيقة في العقد لا في الوقت، ما دامت أنها حلال لغيره بعد أن طلقها صلى الله عليه وسلم وقد عقد عليها تزوجها غيره، فهل هذا دليل على أن النكاح حقيقة في العقد، أم أنه دليل على أن النكاح حقيقة في الواقع؟ أيهما الصواب؟ في الواقع. لماذا في الواقع؟ لأنها لو لم تتزوج لكان حقيقة في العقد، لأن أمهات المؤمنين يحرم عليهن سائر الرجال، فلما كانت حلالا لغيره كان هذا دليلا على هذا الدليل بعينه كان لصالح من يقول إن النكاح حقيقة في الوطئ، وهو مذهب المالكية والحنفية، وما هو الراجح في النكاح؟ هو حقيقة في الأمرين، ونميل إلى أحدهما بالقرائن، ونميل إلى أحدهما بالقرائن. من زاد على المقدار الذي حدده الشرع في صدقة الفطر فقد أتى ببدعة. لو أن رجلا دفع صاعين بدل الصاع في صدقة الفطر فهذا مبتدع. هل هذا الكلام صحيح أم خطأ؟ خطأ. لماذا؟ تفضل. لأنها زيادة منفصلة، زيادة منفصلة. الرابع، لا يوجد قول فقهي بجهر المسبوق إن قام ليؤدي الركعة التي فاتته من صلاة المغرب. لو أن رجلا فاتته الركعة الأخيرة من المغرب ثم قام ليؤديها، فالسؤال لا يوجد قول فقهي بالجهر، هل هذا الكلام صحيح أم لا؟ لا يوجد قول فقهي بالجهر. نعم، وهذا بناء على ايش؟ على اتمام القضاء، هل يتم ام يقضي؟ وقلنا الصواب انه يتم، ولكن هنالك قول بالقضاء وهو قول المالكية ايضا والحنفية. السنة في جميع النصوص تطلق على ما يصاب فاعله ويعاقب تاركه، هل هذا صحيح؟ لا. لماذا؟ لان السنة تطلق ايضا على طريقة وعلى الدليل الكلي، على إني أوتيت الكتاب ومثله معه، تطلق على الدليل الكلي. ولذا من أنكر السنة على أنها طريقة من طرق الاستدلال الشرعية فهذا كافر، لكن من أنكر سنة بشبهة فهذا لا يكفر. مسلوب المخالفة حجة عند الحنفية في معاملات الناس وألفاظهم، هل هذا صحيح أم خطأ؟ مفهوم المخالفة حجة. ما سبق له وهنا هذا بالقادر، هل هذا صحيح؟ كلام أخي لها بالقادر صحيح؟ هات أخ علي. نعم، من أخطاء بعض إخواننا في سؤال لاحق أنهم يظنون أن مفهوم المخالفة حجة عند الحنفية في العبادات فقط، وهذا خطأ. وين الخطين؟ خطين وين؟ بعض الإخوة يظنوا أن مفهوم المخالفة حجة عند الحنفية في إيش؟ في العبادات. خطأ. مفهوم المخالفة عند الحنفية ليس بحجة في العبادات، لا، مفهوم المخالفة ليس بحجة بإطلاق النصوص الشرعية عند الحنفية، لكنه حجة في المعاملات والأعراف والألفاظ. أما في الأحكام المستنبطة من النصوص سواء كانت المعاملات أم في غيرها فمفهوم المخالفة عند الحنفية ليس بحجة، ليس فقط في إيش؟ ليس فقط في العبادات. فبعض الإخوة ركب القولين تركيبا فحتى يوفق بين الأمرين خرج معه هذا القول، وهذا التركيب ليس بصحيح. مفهوم المخالفة ليس بحجة بإطلاق عند الحنفية في نصوص الشرع، وهو حجة فيما بين الناس. أما ألفاظ الكتاب والسنة ليس بحجة. الراجح على ما قررنا فيما درسنا أن في الحشيش الجل كما في الخمر، هل هذا صحيح أم لا؟ صحيح. هذا اختيار شيخ الإسلام. أيهما أشد، الحشيش أم الخمر؟ أيهما أشد؟ أيهما أسوأ، الحشيش أم الخمر؟ تفضل بدون تفصيل ولا فصلنا؟ فصلنا، هذا التفصيل. طيب انا ألقنك مفتاح الجواب على النفس، ايهما اشد، الحشيش ام الخمر؟ الحشيش على النفس. وعلى الغير والمجتمع ايهما اشد؟ الخمر. فالمخمور بالمجتمع اكثر من ايش؟ من صاحب الحشيشة، وصاحب الحشيشة يلحق ضررا بنفسه اكثر من ايش؟ من المخمور. هذا كلام شيخ الإسلام رحمه الله الذي قرأناه، هذا كلام شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى الذي قرأناه. إذا كفر الفقير عن كفارة يمينه بالصوم ثم أصبح غنيا فإنه يلزمه الإطعام. واحد فقير عليه كفارة يمين لا يكفي الإطعام،
فصام، ثم فيما بعد وفع الله عليه فاصبح غنيا. فالكفارة الأولى لا تجزئ، وعليه الإطعام مرة أخرى. هل هذا كلام نعم أم لا؟ نعم أم لا؟ لا، قطعا لا. بناء على ايش؟ أي قاعدة؟ أي قاعدة؟ تفضل أبو محمد. استنى، إذا فعل المكلف عبادة في وقت كان الواجب عليه هذا الفعل ثم تبين له بآخرة أنا ليس هذا هو الواجب، فالأول يجزئ. وهذا شبيه بمسائل كثيرة. طيب العاشر وهو الأخير، المسألة الأول، اختيار النازل وابن تيمية في مسألة النهي هل يقود الفساد أم لا، يعني تفصيل تحت هذه القاعدة، اختيار النازل وابن تيمية متشابه وليس بمختلف، هل هذا صحيح أم لا؟ هل اختيار النازل وابن تيمية واحد أم اثنان؟ واحد، صواب أنه واحد. ورد ابن تيمية على من؟ على العلائي لما شوش على النازري وانتصر النازري. والنازري والنازري أصولي بارع يكثر ابن تيمية من النقل عنه، وله شرح في نفس حفرات منه، في نفس حفرات منه، لأني لم أظفر به ولعله مفقود، له شرح على كتاب الرسالة للإمام الشافعي. كتاب الرسالة عالية في السماء وغالية، وفيها من التقريرات والعبارات الأشياء القوية. حتى قال عبد الرحمن بن مهدي قرأت كتاب الرسالة 500 مرة، وكل مرة أستفيد منها ما لم أستفده الذي قبلها. وقال منذ أن قرأت كتاب الرسالة فإني لا أترك الدعاء للشافعي في صلاة منفرد. رحمه الله كم أزداء للعلماء من منا، ورحم الله من قال ما من عالم إلا وللشافعي عليه منا، إلا البيهقي فإن له منة على الشافعي. هذا الصحيح أن رتب مذهبه وذكر أدلته وقعاده بنفس أديب بعيد عن المشاكسات والمشاغبات والطعونات، ولسيما أن الخلاف بينهم بين الشافعية والحنفية، والحنفية شديدون ألفاظهم تستدعي الشدة، فجاراهم في شدتهم إمام الحرمين الجويني وغيره من الشافعية، لكن بقي البيهقي رحمه الله بقي مؤدبا، وأرسل رسالة لإمام الحرمين بديعة، واستعظم فيها الأحاديث الموضوعة التي انتصر فيها للشافعية، وهي رسالة جديرة بالقراءة، فيها من الأدب والعلم والعبارات وحسن الخطاب، وكيف ينبغي للطالب أن يتأدب مع الآخر، أو كيف ينبغي للعالم أن يتأدب مع العالم، بعبارات رائعة جدا، فهي مطبوعة طبعة مشوهة ناقصة مذكورة في مجموعة الرسائل المنيرية. طيب السؤال الثاني، على أي نعم الفرع الخامس نسينا، أحسنت، نسينا الفرع الخامس بسابق نظر، لا تصح صلاة الجمعة إن كانت الخطبة بغير عربية ولو كان ذلك مع العجز على تعلمها، سبق الجواب عليه صحيح؟ من يقول لي سبق الجواب على هذا السؤال في مجلسنا هذا؟ سبق لنا سبق؟ من يقول سبق؟ من يقول سبق الجواب؟ من يقول؟ هكذا إسلام لم يسبق؟ طيب من يقول سبق؟ أنا بيقول يقول نعم، من يقول سبق؟ كيف سبق الجواب علي؟ إنه ما سبق من حجة الخلاف وهو مخالفة، قلنا ما قبله لا، أليس كذلك؟ مش قلت ما قبله لا؟ وهذا قبله أم بعده؟ قبله، هذا قبله. الدقة طيبة، وضح الكلام؟ وضح؟ ما وضح؟ طيب لما أجبنا على سؤال مفهوم المخالفة حجة عند الحنفية قلنا ما قبله لا، لما قلنا الجواب وهو رقم سبعة، خمسة قبله وليس بقبله، ليس قبله، قبله وسبق الجواب. طيب نأتي للسؤال الثاني، على أي القواعد تخرج المسألة الآتية أو المسألتين التاليتين؟ اختلاف العلماء في الظهار هل هو خاص بالرجل أم يلحق بالمرأة؟ إذا قالت المرأة لزوجها أنت علي كظهر أبي، هل عليها طهارة أم لا؟ الرجل قال لامرأته أنت علي كظهر أمي كانت محرمة علي وكان عليها عليه كفارة الجهاد. لو أن المرأة قالت هذا، المرأة قالت لزوجها أنت علي كظهر أبي، فماذا عليها؟ لو أردنا أن نفرجه وما تعرضنا لهذه المسألة في دروسنا السابقة، فأحببت أن نستحضر القواعد وأن نذكر إيش؟ القواعد التي تخص هذه المسألة. أي القواعد تخص هذه المسألة؟ أي القواعد تخص هذه المسألة؟ أي تفضل. مفهوم المخالفة. طيب، الأصل في أحكام النساء والرجال واحد، ولا أصل المخالفة. لو كان الأصل في الشرع أن للنساء أحكاما وللرجال أحكاما لكان هذا كلام صحيح، وهذا ليس صحيح لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرج أبو داود في السنن إن النساء شقائق الرجال، فالرجال والنساء سيئان، والأحكام التي خالفت فيها واختصت فيها المرأة عن غيرها قليلة جدا، جمعها بعض المتقدمين وخصها غير واحد من الباحثين بالانفراد، أحكام التي تخالف فيها المرأة الرجل. هذه القواعد علامة تخرج، تفضل. العموم المعنوي، العبرة بالمعنى لا بالمبنى، الأحكام الشرعية تقوم على المباني، على الحقائق المباني لا على الألفاظ، على الحقائق المعاني لا على الألفاظ المباني، وما شابه. العلة واحدة، ألم يقول الله عز وجل عن الظهار منكرا من القول والزورا؟ أليس كذلك؟ طب هل فرق قال المنكر من قول يزور ذكر أو أنثى؟ هل يوجد فرق؟ يوجد فرق ولا يوجد؟ الراجح لا يوجد فرق. والذي أراه أن هذا التعليل منكر من القول يزور قبيح في الرجل وهو أقبح منه في المرأة، وهو أقبح منه في المرأة، لأن المرأة مغلوبة محكومة والرجل حاكم، فانغضب الرجل فاستفاد من صلاحيته ومن إمرته وقوامته فغضب فقال فالمرأة لا ينبغي أن تقول، المرأة لا ينبغي أن تقول هذه الكلمة. وقد أخرج الأثرب في مسائل الإمام أحمد وسعيد بن منصور في السنن أن عائشة بنت طلحة رحمه الله لما تزوجها مصعب بن الزبير قالت له أنت علي كظهر أبي، فذهبت فسألت كما في رواية سعيد المنصور مجموعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا لها عليك الظهار، فهذا نذر غير واحد من الأصحاب، قالوا لها عليك الظهار، وهذا اختيار شيخ الإسلام بن تيمية في مجموع الفتاوى، ولعل هذا القول من انفرادات الإمام أحمد. ما معنى قولنا من انفرادات الإمام أحمد؟ أي لأئمة الثلاثة يقولون ظهر عليه، لأئمة الثلاثة عبد المذاهب المتبوعة أبو حنيفة ومالك الشافعي يقولون لا ظهر عليه، والدليل والله أعلم يرجح القول بأن الظهر على المرأة أيضا. إذا صلى المسافر بالاجتهاد إلى القبلة ثم تبين له بعد انتهاء الصلاة خطأ جهة القبلة، على أي قواعد تخرج؟ صلى مسافر، وهذه نص المثل الموجود في الدسجة التي وزعناها، على اي القواعد تخرج هذا الفرع؟ تفضل يا ابا حسام. لك كذلك ابو حسام ابو غليفة احسن ابو غليفة، نعم انا اسف، تفضل. ما نريد الدليل بارك الله فيك، نريد القاعدة، نريد السؤال على أي القواعد وليس على أي دلة، نريد القاعدة ولا نريد الدليل، ها يعني في فرق بين القاعدة والدليل، تفضل. ثم تبين له بأخرى، نعم. طيب، في التنبيه، لكن هي تشملها القاعدة. تمثل على ما يأتي، تحمل الضرر العام الضرر الخاص، تحمل الضرر العام الضرر الخاص، هذه كثيرة جدا. هات عبد السلام. طيب مثل آخر، تعرف الكفار المسلمين. ثالث الخاني، منع حفر البئر في ممر الناس. آخر، لا بجانبك أنت أجبت. نعم أعد مرة أخرى. وتمهل وأعلي صوتك. نعم. طيب المقتضى، في عندنا مقتضي مقتضى. المقتضى نريد تمتيع المقتضى، أمثلة كثيرة. تفضل. على اي حال يعني هذا المثل نحن تجنب، انا تجنبته في الدرس العام، وليتك تنظره في كتاب الشنقيطي رحمه الله، جواز منع جواز المجاز في التعبد بالاعجاز، ونظرته لوجدت فيه كلاما. تفضل اخ علي. رفع الأمة حقه النسيان مقتضى التقدير، الشيء الذي ايش؟ الشيء الذي يقدر. طيب ما الشرعي تذكر من دلالة من دلالات؟ كثيرة جدا. هات حرمت عليكم أمهاتكم، فيها الآية أربع دلالات. نحن نريد أين أصله في دلالتين. ما الفرق بين حق الله وحق العبد؟ الفرق بين حق الله وحق العبد، هات يا أبا عبد الله. حق العبد الذي يقبل المصالحة والمعاوضة، وحق الله لا يقبل معاوضة ولا مسامحة. وبعد هذا في أصله متى يكون مفهوم مخالفة حجة؟ متى يكون مفهوم مخالفة حجة؟ هات حسام. أولا إذا لم يكن مقامه دلالة أقوى منه، وإذا كان القيد المذكور أن يكون القيد المذكور قيدا تشريعيا لا قيدا بيانيا بلاغيا. متى يقتضي النهي الفساد ومتى لا يقتضيه مع سرد الأمثلة على الراجح الذي قررناه؟ كلام النهي كثير. هاتم يا أحمد. أو إذا كان النهي في حق العبد أو في حق الله، في حق العبد لا يقتضيه وفي حق الله يقتضيه. والأمثلة، الأمثلة على الاقتضاء، الأمثلة على عدم الاقتضاء، الأمثلة. هات يا أبا جهاد. قيام يوم العيدين الراجح أنه إيش؟ أنه يقتضي الفساد. الظاهر أنه يقتضي الفساد. لبس العمامة مثلا حتى نخرج الخلاف، لبس عمامة الحرير لا تبطل الصلاة، لبس خاتم الذهب لا يبطل الصلاة، الغش في البيع والشراء، تطهير النسيان في البيع والشراء، هذا حق العبد، هذا لا يبطل البيع ولا الشراء، لكن يأثم صاحبه. لكن البيع صحيح، البيع صحيح ويأثم صاحبه. وعلى هذه أمثلة والأمثلة كثيرة كثيرة جدا. أرتب دلالات النصوص من أضعف إلى الأقوى مع الإشارة إلى الخلاف إن وجد. ترتيب الدلالات، الدلالات من المواضيع المهمة التي تحتاج حقيقة لطالب العلم أن يضبطها. من يرتب الدلالات مع ذكر الخلاف إن وجد؟ تفضل. لا نريد أضعف الدلالات، ما يوجد شيء أضعف دلالة الاقتضاء. طيب لماذا يمكن أن مخالف كثير من إخوان النسوس؟ مفهوم مخالفة وهو ليس بحجة عند الحنفية. طيب دلالة الاقتضاء، ثم منطوق النص أو غير النص. هنا يعني شيء ينبغي أن يذكر، ولا يخفى عليكم إن شاء الله. ينبغي لخطيب الجمعة خاصة أن يبتعد وهو على المنبر عن ذكر الأحكام التي تحتاج إلى ذكاء واستنباط، وينبغي أن يكثر وأن يكون الغالب عليه في خطبته ذكر المسائل المستنبطة من أي دلالات من العبارة، لأن الناس ليس طلبة علم، فقبيح طالب العلم درس معنى علم أصول يصاب المنبر ويصير كل الإشارات لا، هذا طالب العلم، هذا في درس علم، حتى لو كان للعوام، لكن درس علم في تفصيل في بسط جيد. أما على المنبر فينبغي أن يراعي الفهوم، ينبغي أن يراعي جميع الفهوم، فإن ذكر شيء فليذكر عند الضرورة وفي مقدار. أما الأصل في الخطبة أن تكون دلالات واضحة والنصوص صريحة، وأن ينفس الإنسان عقل الصغير والكبير والمتعلم والجاهل، وأن ينفس مشاعر وقلوب الناس وأحاسيسهم كما رصوا عقوله. يعني ما ينبغي للخطيب أن يكتب الأحاسيس والقلوب والمشاعر. أي نعم، ولذا كان النبي كأنه منذر الجيش. الخلاف في الترتيب في الأربع دلالات بين من ومن؟ بين الشافعية والحنفية. الشافعية يقدمون أي دلالات؟ دلالة الحنفية الإشارة، والشافعية دلالة النص أو دلالة الخطاب أو ما شابه. طيب، نصيب اليوم من القواعد القاعدة الثانية الملحقة في كتاب قواعد ابن رجب. نكتب القاعدة الواحدة أو القاعدة الحادية والثلاثين. الزكاة هل تجب في عين النصاب أو ذمة مالكه؟ الزكاة هل تجب في عين النصاب أم في ذمة مالكه أو مالك النصاب؟ اختلف العلماء في ذلك على طرق. أولا تجب في العين، أولا تجب في العين، ثانيا تجب في الذمة، ثالثا تجب في الذمة وتتعلق بالنصاب. وهو الراجح. رابعا ان كان موثرا او ذا نقد وجبت في ذمته، وان كان معسرا اي ليس معه نقد وجبت في عين ماله، وجبت وإن كان قلنا وإن كان معسرا وجبت في عين ماله. وهذا قول غريب، تفريعات الفقهاء لا تساعد، تفريعات الفقهاء لا تساعد على القول به. طيب، نمسك نفهم المسألة. لما أوجب الله الزكاة تواترا، الزكاة واجبة في ذمة المكلف أم أن الزكاة واجبة في عين المال؟ طب هل هذه القاعدة فائدة؟ نعم، لها فوائد كثيرة جدا، تأتينا إن شاء الله جملة منها، تأتينا جملة منها. لكن الراجح أن العبادات ذات الزكاة تسار العبادات تجب في ذمك المقلد. ولكن هذه الذمة متى تشغل؟ لما يصبح عنده نصاب. لذا الراجح من الأقوال التفريق ليس بين المعتري والموسر، وإنما التفريق بقولنا أو الجمع، التفريق هو جمع بين القولين السابقين، أن الزكاة واجبة في الذمة ولكنها تتعلق بإيش؟ بالنصاب. فينظر إلى الأمرين، فهي أصالة واجبة في ذمة المكلف. نكتب رؤوس أقلام ونشرح. في هذا الاختلاف فوائد تظهر في مسائل، منها أولا إذا ملك المكلف حد النصاب ولم يؤدي زكاته أحوالا فماذا عليه؟ نكتب. إن قلنا بالعين فزكاته واجبة في الحول الأول دون بعده، وإن قلنا بالجنة فزكاته واجبة في الحول الأول وما بعده. طيب نمت. الحول كما تعلمون مضي السنة الهجرية، والناس يكفئون بتوقيت زكواتهم وردها للسنة الميلادية، ومع مضي السنوات تظهر الفروق كثيرة، كل سنوات تفرق شهر تقريبا. فالأصل أن يكون حول بالهجري دار الميلاد. والنصاب كما تعلمون كما وارد النصوص 20 دينار ذهب أو 20 مثقال ذهب، والدينار الذهب يساوي في غرامات اليوم 4.24% من الغرام من الذهب الخالص، والمراد بالذهب الخالص يعني الذهب عيار 24 تعبيرنا اليوم. الذهب الخالص عيار 24 هذا ذهب خالص لا يوجد فيه معادن أخرى. فإذا النصاب يساوي 20 مثقال ضرب 4.24% يساوي رقم اللي هو 85 غرام ذهب خالص، هو نصاب ايش؟ هو نصاب الزكاة. 85 غرام ذهب خالص هو نصاب الزكاة. ما وضح في كتب الفقه وفي النصوص الشرعية نصاب الزكاة 20 مثقال أو 20 دينار ذهب. الدينار واحد من الذهب يساوي 4.24% دينار واحد يساوي 4.24%. طيب 20 دينار كم تساوي الغرامات؟ 20 ضرب 4.24% 20 ضرب 4.24% عسل 20 ضرب 4 25 دينار ليس 20 عسل 20 دينار ضرب 4.24% يساوي كم؟ أقل من 500 بكم؟ واحد منكم نضرب 20 ضرب 24 كم؟ كم؟ 5 5 على حد كم؟ يعني 5 غرام 5 غرام إلا شيء قليل جدا. العلماء يقولون لو في عندنا 5 أوسق من الزرع لو نقص حبة ولا حبتين حبتين بيصيروا مع الأوسق مع الخمسة. هذه قاعدة تأتينا إن شاء الله. يعني الشيء القليل يقدر في حدود المقادير والحدود الشرعية الشيء القليل يجبر. يعني افرض انه مثلا 20 فرسخ القصر على حد من يقول به لو 20 فرسخ كان 20 فرسخ كان مش لا ليس 20 فرسخ يقولون 16 فرسخ 16 فرسخ عند الجماهير في القصر. الفرسخ 5 2 و40 متر 5 2 و40 متر في 16 كم؟ 81 شيء قليل شيء كبير. فذكر 81 ده بالتقريب فالأشياء الوجد 81 من 16 فرسخ من الكرة يبعد الأثار والفرسخ الواحد 45 45 بالمئة بصير 45 ضرب 16 كم؟ 81 شيء ولا إلا شيء. فهذا الشيء القليل يعني لا يلتفت إليه. طيب نعود على مسألتنا حتى لا ننسى المسألة وأن رجل تفرع. فنقول لنفرض أن ثمن العشرين مثقال من الذهب يساوي 500 دينار. هذا الرقم فرضي لنفرض أن ثمن 20 مثقال أو 20 دينار من الذهب الخالص يساوي 500 دينار. رجل عنده 500 دينار بالعدل والنقد دون زيادة أو نقصان وقصر في أداء الزكاة فمضى عليها السنة الأولى ولم يزكي والسنة الثانية ولم يزكي السنة الثالثة تنبه قال إيه أنا كنت ناسي هذا المبلغ وناسي الزكاة وأريد الزكاة وجاء يستفتي فكيف نقول له ماذا نقول له هل عليك زكاة سنة أم أن عليك زكاة أم أن عليك زكاة كم 3 سنوات طيب نريد الآن الجواب لو كان تعلق الزكاة في النصاب المال فالآن افرض انه ادى الزكاة السنة الاولى قل له بنزكي انه ادى الزكوات مرتبة ابدا السنة الاولى فلما ينقص من هذا المقدار مقدار 12 دينار ونصف مش هيك ال 500 دينار كم زكاتها 12 دينار ونصف فينقص عن المبلغ 500 دينار 12 دينار ونصف. طيب السنة الثانية يزكي ولا يزكي؟ لا يزكي. لماذا؟ لأن الزكاة واجبة في النصاب والمال الآن لم يبلغ النصاب السنة الثانية وبلغ النصاب في السنة الأولى ولذا حينئذ نقول له عليك فقط أن تزكي زكاة إيش؟ سنة واحدة. طيب لو أن الزكاة كانت واجبة في الذمة بغض النظر عن النصاب ماذا نقول له؟ زكي الأولى والثانية والثالثة. لو أن الزكاة كانت واجبة في الذمة ولا تعلق بالنصاب فيها لقلنا له أدي الزكاة السنة الأولى والثانية والثالثة وعلى اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية وهذا هو الراجح. ماذا نقول له؟ عليك ان تؤدي زكاة سنة ولا 3 سنوات؟ سنة. الزكاة واجبة في الذمة ولها تعلق بالنصاب. الزكاة واجبة في الذمة ولها تعلق بالنصاب. فإن أدى الزكاة انتقص النصاب عن حده الشرعي فبرئت ذمته. والأصل أن الأموال والأعراض والأبدان حرام ما لم يكن دليل على سلاحتها. فنرجع إلى الأصل إلى الاستصحاب أن المال حرام، أليس كذلك؟ أنه ما ينبغي نحسب على ماله. إذا الراجع في هذه المسألة بناء على أن الأصل في الزكاة تجد في الذمة ولها تعلق بالنصاب أنه يجزئه زكاة عام واحد. طيب الفائدة الثانية المترتبة على هذه القاعدة، نكتب إذا تلف النصاب أو بعضه قبل التمكن من أداء الزكاة وبعد تمام الحول فالراجح أن الزكاة لا تسقط بذلك، لا تسقط. فالراجح أن الزكاة لا تسقط بذلك إلا زكاة الزروع والثمار إذا تلفت بجائحة قبل القطع فتسقط زكاتها بانتفاء التمكن من الانتفاء بها. طيب نشرح، يكفي هذا. رجل عنده نصاب وحال عليه الحول وما أدى الزكاة في وقتها، وبعد أن حال عليه الحول تلف هذا النصاب. هذا متصور غير متصور؟ متصور. فهل تسقط الزكاة ما تسقط؟ على التفريع القاعدة إن قلنا بالعين تسقط، وإن قلنا بالذمة لا تسقط، وإن قلنا بالذمة ولها تعلق بالعين لا تسقط. قلنا بالذمة ولها تعلق بالعين، التعلق بالعين هو الخلود ولا أن يحول عليه حول وهو صحيح وهو موجود وهو مملوك ممكن تاما، فحال عليه الحول وهو مملوك ممكن تاما. ولذا الراجح من أقوال العلماء أنه إن تلف النصاب بعد أن حال عليه الحول ولم يؤدي المكلف الزكاة فيه فتلفه لا يسقط زكاته.
من فضلك اقلب الشريط. إلا في صورة وهي إلا في صورة وهي
زكاة الثمار والزروع. رجل عنده قرض وبلغ الحد، بلغ النصاب، وتم أن يخطب هذا القرض أصابته جائحة من السماء فتلف، أي جناه، فبعد جناه تلف، وآت حقه يوم حصاده وزكاته منه وفيه. فإن تلف الزرع والثمر فلا زكاة فيه، هذا هو الراجح عند العلماء بانتفاء التمكن من الانتفاع به بسبب هذه الجائحة. وأما إن كان الجائحة لا تقضي عليه إنما تعيبه تجعله معيبا فقط، فنخرج الزكاة من جنسه من جنس الموت وإن كان معيبا. الفائدة الثالثة المترتبة على هذه القاعدة، إذا كان النصاب مرغوما ووجبت فيه الزكاة فهل تؤدى زكاته منه؟ له حالتان، الأولى إن كان له مال يؤدي منه الزكاة غير الرهن فليس له أداء الزكاة منه بدون ابن المرتهن، بدون ابن المرتهن، لأن تعلق حق المرتهن مانع من تصرف الراهن في الرهن، من تصرف الراهن في الرهن بدون إذن. وذكر بعضهم أنه متى قيمة الزكاة تتعلق بالعين فله إخراجها، فله إخراجها منه لأنه تعلق قهري. الحالة الثانية لأنه تعلق قهري. الحالة الثانية ألا يكون له مال غيره يؤدي منه الزكاة، ألا يكون له مال غيره يؤدي منه الزكاة، فيؤدي الزكاة من عينه ونأخذ هذا أن الزكاة تتعلق بالعين، ونأخذ هذا أن الزكاة تتعلق بالعين ودين الرهن يتعلق بالذمة والعين، ودين الرهن يتعلق بالذمة والعين، فيقدم عند التزاحم ما اختص تعلقه بالعين. الآن من القواعد التي تذكر هنا استطرادا ما يتعلق بالذمة والعين إن تزاحما في محل واحد، فما يتعلق بالعين مقدم على ما يتعلق بالذمة ما يتعلق بالعين مقدم على ما يتعلق بالذمة. ومثال ذلك لو أن رجلا باع آخر شيئا ثم المشتري أتلف والبائع وجد سلعته عنده لم يبيعها بعد وذمة هذا المشتري مشغولة لغير واحد من المدينين فيهم يقدم المتعلق بالعين والمتعلق بالذمة. فهذا الشيء للاشتراك هل يقسم بين المدينين أم أن صاحب السلعة أحق بها من غيره؟ صاحب السلعة أحق. فعند التزاحم المتعلق بالعين مقدر على المتعلق بالذمة. وضح هذا المثل. نعود الآن للمسألة، نعود الآن للتفريع الفائدة. الفائدة تقول رجل عنده نصاب والنصاب مرهون، وقد يقول البعض ما دام النصاب مرهون يصبح كأنه دين، وما دام أن الزكاة الذمة وليست في العين فالمطلوب منا أن نحسم الدين، أليس كذلك؟ فلا يحسن ولا يتصور أن نقول إن كان معه مال وإن لم يكن معه مال، أليس كذلك؟ يعني واحد ما هو 10,000 دينار وعليه 5,000 دينار، ما هو الواجب عليه؟ عليه 5,000 دينار بالسلالك، لأن الزكاة واجبة في الذمة ولا تعلق بالعين. فبعد خصم الدين يبقى المبلغ بلغ حد النصاب. لكن هذه المسألة يتصور فيها أن السبيل غيري والرهن مني، ممكن؟ ممكن غير ممكن؟ واحد مستدين وانا ارهن، انا الذي يملك هو اخونا عمر استدان منه رجل فقال انا لا ادين لا اعطي البيت حتى اخذ رهن، قلت الرهن عندي واعطيته رهنا بالنصاب من غيري والرهن مني، ممكن؟ ممكن غير ممكن؟ واحد مستدين وانا ارهن انا الذي يملك هو اخونا عمر فجرى منه رجل فقال انا لا ادين لا اعطي البيت حتى اخذ رهن، قلت الرهن عندي واعطيته رهنا بدين النصاب مقدار نصاب الزكاة. ممكن يكون المبلغ الذي اعطيته اياه لا يوجد معي غيره، ممكن؟ ممكن. وجبت الزكاة الان علي، المال اللي عند اخ عمر لي والدين ليس علي، الدين على غيري، وهذا المال محفوظ وأنا أملكه. فالآن الزكاة في هذا المال الموجود رهن، هل تكون من المال المرهون أم تكون من غير المال المرهون؟ إن قلنا الزكاة في العين فنخرجه من المرهون، لكن هذا قول ضعيف لأنه لا شرع لا يجوز لي أن أستخدم الرهن إلا بإذن المرتهن عنده المال، دون إذن الأخ عمر لا يجوز لي أن أستخدم المال، أليس كذلك؟ ولذا بعض أهل العلم يجوز الإخراج فقط في صورة واحدة، إن لا أملك مالك وبإذنه تقول له انا يا ابا عبد الله ما عندي مال وهذا المال ملكي وواجبه الزكاه في ذمتي ولا يوجد عندي شيء الا المال الذي عندك فاريد ان اخرج من النساء. ولذا العلماء يقولون له حالتان، ان كان له مال يدمن الزكاه غير الرهن فلا يجوز له اداء الزكاه من هذا الرهن، لان المرتهن له تعلق قوي به. وبعض العلم يقول إذا كان التعلق بالنصاب وليس بالذمة فالنصاب هو انتهى الأمر. صورة ثانية أن لا يكون أن لا أكون أملك الزكاة وأملك هذا النصاب
فهنا بعض أهل العلم يقولون الزكاة تتعلق بالعين، لأن الدين الرهن هذا لا يتعلق بالذمة والإيه؟ دين الرهن له تعلقان، دين الرهن له تعلقان، كذلك الزعيم غارب. شو يعني الزعيم غارب؟ غارب من ذمته. لو واحد استدان من آخر وقلت له هذا الدين عندي، هذه الكلمة لها تبعات الشرع ولا لها تبعات؟ لها تبعات. ما هي تبعاتها؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم الزعيم غارب، مجرد من واحد يضعه على صدره ويقول عندي أصبح زعيما، فإذا أصبح زعيما فيغرم. الزعيم غارم، هذا حديث صحيح النبي صلى الله عليه وسلم. فالآن هذا الزعم، هذا الزعيم تعلق بالذمة أليس كذلك؟ وعين الشيء الموجود بالرهن تعلق بإيش؟ تعلق بالنصاب، تعلق بالعين. فتزاحم التعلق بالعين مع التعلق بالذمة، فإن التزاحم أيهما يقدم؟ التعلق بالعين. ولذا عندما لا أملك، عندما لا أملك مالا زائدا، فالشرع يوجب على المرتهن أن يعطيني من رهنه زكاة مالي، أن يعطيني من رهنه زكاة مالي، لأنه تعلق في زكاة الذمة. الذمة هي المخاطبة، وأيضا لها تعلق بإيش؟ لها تعلق بالنصاب، والنصاب حاصل والملك حاصل. طيب نعم، لماذا لا نقول الملك ناقصا؟ طيب لو قامت القرائن على ان الملك كامل، من مثل ان الدين يؤدي كل شهر مبلغ، وذا ذكري وأدى جل المبلغ، ولا يعني يفرج عن هذا المال المرهون الا بآخر سداد، فلا تناقص امتام، تناقص امتام، ولو كنا المتلقي من المال من الدين لو خصم من المبلغ لبقي المبلغ في الحد المساعد، يعني قد تضيق تضيق. فلكن المقصود المقصود بارك الله فيك ان تصدر المسألة على القاعدة، وليس المقصود ان شخص يتنوط حالات وتصورات عديدة للمسألة، المسألة ان تصور المسألة على القاعدة. طيب الفائدة الثالثة الرابعة أكثر الرابعة، إذا مات من عليه زكاة ودين وضاقت التركة عنهما، إذا مات من عليه زكاة ودين وضاقت التركة عنهما، عن ايش عنهما؟ عن سداد الدين والزكاة. هذا متصور ولا غير متصور؟ متصور. كيف؟ فالمدين مكلف ذمة واحدة، وذمتين المكلف ننظر على انه دائم او انه يمين في ذمة، وانه مديون في ذمة اخرى، ام ننظر الى ما يملك على انه ذمة واحدة، ذمة لذمتين ننظر له، ننظر اليه على انه ذمة واحدة. فقد يقول اخوه الان كيف يكون عليه زكاة ودين؟ اذا كان الدين عليه اكثر من عنده لو زكت عليه، فكيف تصور المسألة؟ كيف تصور المسألة؟ تفضل. تراكم عليه الزكاة، يقصر وما أداها فيقضي بذمته مشغولة بها، ثم ترى عليه دين، تصور هذا غير متصور؟ هذا متصور. وضح الأمر؟ متصور. تراكمت عليه زكوات سنوات، ثم وكان جميلا وما أدى الزكاة، ثم في مدى ترى عليه دين، فأصبح الآن مجموع ما ترك لا يأتي بالدين الذي عليه مع الزكاة الواجبة في ذمته. هذا تصور المسألة. نأتي الآن لتفريع الجواب على القاعدة. قلنا وضاقت التركة عنهما. إن قلنا في الذمة يعني الزكاة في الذمة. إن قلنا في الذمة تساويا في محل التعلق فيتخاصان لأن كل منهما حق لآدمي، فأما على القول بتعلقها بالنصاب فنقدم الزكاة لتعلقها بالعين. طيب نشرح الآن المسألة. كما قلنا رجل تراكمت عليه ديون، لنقل أن الديون التي تراكمت رجل تراكمت عليه الزكوات أموال، لنقل أن مجموع الزكوات التي تراكمت وسُبلت ذمته بها 500 دينار وعليه دين، ولنقل أن الدين الذي عليه 1000 دينار أن الدين الذي عليه 1000 دينار عليه زكاة 500 دينار وعليه دين ضعف الزكاة، وترك من هذا المبلغ ترك 800 دينار عليه كم؟ عليه زكاة ودين، زكاة ودين، والدين ضعف ضعف الزكاة. وترك كم؟ ترك 800 دينار. فالآن على اعتبار أن الزكاة واجبة في الذمة، فالدين حق آدم واجب في الذمة، والزكاة حق فقير واجب في الذمة، فيتشابهان، فيكون المآل أنهما يتحاصان. يعني يتحاصان يعني تقسمهم حصص، حصة الدين ضعف حصة، حصة الدين ضعف حصة الزكاة. فتكون 100 دينار بنقسمها لحصتين، بنقسم أول شيء الحصص هي اللي نقول اللي ترك 900 دينار بدل 800 دينار، لنقول انه ترك 900 دينار ف نسد عنه عن الدين 600 دينار ونؤدي عن الزكاة 300 دينار. هذه المحاسبة. فنجعل التركة التي تركها حصص بمقدار الحقوق المشمولة بالمتن. هل على قول؟ على قول ان الزكاة واجبة ايش؟ الذمة. وعلى القول ان الزكاة واجبة العين، ماذا نفعل؟ نخرج الزكاة أولا، نخرج الزكاة أولا، وبعد أن نخرج الزكاة ماذا نفعل؟ نسدد الدين. طيب الفائدة الخامسة، التصرف على التعطيل المذكور والاختيار المذكور، الذمة وتعلق النصاب. فالراجح في المسألة المذكورة أن يدفع الزكاة بشرط تعلق بالنصاب بعد فترة الدين، فالزكاة ينقل الزكاة، وإذا بقي الزكاة يقدم الزكاة، إذا ما بقي الزكاة مع فترة الدين لا زكاة عليه. واضح؟ الراجح في المسألة أن ننظر إن خصمنا بينه هل يلقى النصاب في الزكاة أم لا؟ على الاختيار المذكور ان الزكاة واجبة في الذمة بشرط تعلقها بالنصاب. الزكاة واجبة في الذمة بشرط تعلقها بالنصاب. فبعد ان نقسم الدين هل يبقى النصاب ام لا؟ فان بقي النصاب ادينا الزكاة. فان لم يبقى النصاب سقطت زكاة من ذمته. هذا هو الراجح. المسألة على حسب الارقام. الراجح على حسب الارقام. لكن الاهم ان نتصور ايه؟ نتصور اصل المسألة. تفضل يا عبد الله. نعم. لا يخفى عليكم بارك الله فيكم قد يأتي العوز والحاجة والفقر فجأة. قد يأتي العوز والحاجة فجأة. فقد يكون أفلس قبل وفاته بقليل. قد يكون أفلس قبل وفاته بقليل وما بقي معه إلا القليل. فالمسألة تحتاج على الحال لتصور جيد وتصور جميع الحالات. فطيب حتى بس الوقت ندرك الوقت نتعجل في الطريق ونبدأ في درسنا القادم ببعض التفريعات حول هذه المسألة. التصرف في النصاب الفائدة الخامسة. التصرف في النصاب أو بعضه. التصرف في النصاب أو بعضه بعد الحول ببيع مثلا ببيع مثلا قال بعض الفقهاء ان قلنا الزكاة في الذمة صح التصرف مطلقا فان قلنا في العين عيد قلنا ان قلنا الزكاة في الذمة صح التصرف مطلقا وان قلنا في العين لم يصح التصرف في مقدار الزكاة والصواب صحة التصرف. يعني رجل وجبت عليه الزكاة نشرح رجل وجبت عليه زكاة أو تجارة أو زكاة زروع أو زكاة مواشي في النصاب في الزكاة مقدار الزكاة من الزروع أو المواشي أو رزق تجارة باعها باع جميع رزق تجارة جميع ما يقف من إيه؟ من الزروع بما فيها إيش؟ مقدار الزكاة. إن قلنا الزكاة واجبة في الذمة هي غير صحيح مطلق وتبقى ذمته مشغولة بهذا المقدار أي مقدار غير الزكاة. وإن قلنا الزكاة واجبة في العين فالبيع صحيح إلا مقدار الزكاة. ووردت أحاديث كثيرة في النهي عن أن يشتري الرجل صدقته. يعني أنت لو تصدقت بشيء والفقير باعه لغيرك ثم غيره ثم من اشتراه اراد ان يبيعك اياه فلا يجوز لك شرعا ان تشتري صدقته ولا يجوز للرجل ان يبيع ان كان الزكاة تعلقها بالنصاب بالعين لا يجوز للمزكي ان يبيع زكاته ان يبيع العين الذي هو مقدار الزكاة. والصواب أن الزكاة لها تعلق بالذمة ولذا البيع جائز ويبقى التعلق بالذمة واجب. الزكاة على ما رجحنا تعلقها في ايش؟ بالذمة باشتراك النصاب واشتراك النصاب حاصل واشتراك النصاب حاصل والله تعالى أعلم. وقت قصير بقيت عندنا فروع نأتي عليها إن شاء الله في درسنا القادم بإذن الله تعالى. والمسألة عندكم لا بأس أن تنظرون وتتفكرون، والفروع التي تتحملها المسألة كثيرة جدا، فطيب استعملوا المسألة ونتبعها إن شاء الله في درسنا القادم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الفائدة الثانية الملحقة في القواعد في آخر الكتاب في الثالث في طبعته الثالث موجودة في الجزء الثالث. الإمام ابن رجب بعد أن فرد القواعد ظهرت له قواعد لها تعلق بالقواعد ففردها في آخر الكتاب، فالقاعدة الثانية موجودة في المجلد الثالث. ما كفارة من غلبته نفسه واتى زوجته وهي حائض؟ في هذا تهديد وعيد شديد، وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم انه كفر، اي انه من افعال الكفار. فالكفار والعياذ بالله عبيد بشهواتهم ولا يتقيدون بمثل هذه القيود التي شرعها الله عز وجل وجعلها مصلحة لنا من البشر. إذا قال الله تعالى قل هو أذى يسألون عن المحيط قل هو أذى، فمصلحة الإنسان في الدنيا أن يبتعد عن المحيط. ويذكر لي بعض الإخوة أن بعض المتقدمين في علم الطب لما سمع هذه الآية أسلم لما ترتب من وضع المرأة وهي حائض من لما ترتب عليهم إيذاء شديد، لأن الوضع حلال في هذا المحل، وكان المنع لعارض، فهذا كما تعلمنا في قواعدنا الفقهية في القاعدة الأولى أن عليه كفارة. فالمشروع بأصله الممنوع بوصفه، إن ارتكبه المكلف فتكون في حقه كفارة بخلاف الإيش الممنوع بأصله، فهذا إن ارتكبه المكلف فلا كفارة عليه على الراجح، فمن وقع امرأته في دبورها فلا كفارة عليه لأنه أتى بشيء مستهجن وبشيء حرام. ومن الأدلة التي ذكرها العلماء على حرمة وقع المرأة في الدبر حرمة إتيان المرأة وهي حائض، فقال العلماء إن كان هذا المحل الذي يجوز وقعه في الأصل قد حرم لنجاسة عارضة، فأن يحرم الدبر والنجاسة فيه دائمة وهي الغائط من باب أولى، فهذا الاستدلال صحيح. ذكره الإمام القرطبي عند قول الله عز وجل نسائكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، ويعجب ابن عمر في صحيح الإمام البخاري أنه قد يفهم من رواية البخاري أنه كان يجيب الدبر، ولكن هذا الأمر غير صريح. والثابت عنه عند الدارمي أنه تراجع عن حل كان المرأة في الدبر وجعل ذلك من الكفر بالله العظيم. وقال الإمام القرطبي في تفسيره وقد نسب في كتاب السر للإمام مالك، بل وبعضهم نسبه لنافع، قال بل وبعضهم نسبه إلى ابن عمر، قال وحجات أصحابنا لا يعرفون صحة نسبة كتاب السر للإمام مالك. فالمرأة يحرم إتيانها في الدور ويحرم إتيانها وهي حائض، وأن الحائض ففيه كفارة وأن الدور فلا كفارة فيه. والكفارة كما ورد عن ابن عباس وصوابه أحمد بن صوفا وروي مرفوعا أن من أتى امرأته وهي حائض فعليه كفارة أن يتصدق بدينار، وفي رواية وتصدق بنصف دينار، وجمع العلماء بين الروايتين فقالوا إن أتاها في أوج الحيض وشدته فيتصدق بدينار، وإن أتاها في
آخر الأيدي فيتصدق بنصف دينار، والمراد بالدينار ما أشرنا عليه ما أشرنا إليه في هذا الدرس من أنه 4 غرامات و24% من الغرام الذهب القارب ربع هذا، يعني غرام بمقدار غرام الذهب وشيء يسير ربع 24 من الغرام ربع 24% ربع 24% غرام وربع أيضا 24% كم ربع 24% 6% 1.6% من غرام من ثمن غرام الذهب الخالص يتصدق به من أتى زوجته وهي خالص. وأخيرا هنالك خرافة شائعة جائعة بين الناس ما أنزل الله بها من سلطان، وهي اعتقادهم وتصورهم أن من أتى زوجته في دورها فقد طلقت. فهذا الكلام خرافة ما أنزل الله به السلطان، من أتى زوجته في دورها فقد طلقت خرافة. ولكن المنصوص في كتب الفقهاء وكشاف القناء وغيره أن الزوجة لو أجبر زوجته على إتيانها في دورها فلها أن ترفع أمرها للقاضي وأن تطلب الطلاق بسبب هذا الإجبار أو الحرام، فلها أن ترفع أمرها للقاضي وأن تطلب الطلاق بسبب هذا الإجبار. وهل هناك فرق بين القولين؟ هل هناك فرق؟ نعم، هناك فرق بسيط بين القولين. صحيح؟ صحيح؟ فرق بسيط؟ نعم فرق بسيط، بسيط يعني كبير، بسيط يعني كبير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
ما زلنا وما زال الكلام موصولا ان شاء الله تعالى عن حول قائد هذه المدرسة، وهي حيث الله واجبة النصار ان تذمة. وقلنا ان مذهب المحققين من العلماء ان الزكاة تجب في الذمة وما يتعلق بالنصاب، وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. وعندنا على هذه القاعدة قواعد الفروق، وذكرنا شيئا من هذه القواعد هذه الفروق. من يذكرني ببعض المسائل والقواعد التي تنبني على هذه القاعدة مما ذكرنا في الدرس الماضي؟ مما ذكرنا في الدرس الماضي هذا تعلم المال المرغوب إذا تعلق به الزكاة، فإنها تجب في العين من الزكاة والزكاة من العين ومن نعم الله يسأل له مال آخر أو ذا يسأل نعم وإذا قلنا أنه تعلق بالدينة فإن كان له مال آخر تجب فيه ولا يأخذ من العين مرهون. لو كان بين عالي إذا رمى صعب وحال عليه الحول وإذا رمى غير حتى ما يقال أنا رأيت ضعني وراته زينا بضعن غيري، فأنا الآن حال الحول على هذا المال. العلماء يقولون إن كان عنده مال زائد فهذا فيه تعلق بالذمة وتعلق بالعين، والأحكام الشرعية خلال الفترة في موارد مثل التعلق بالعين مقدم على التعلق بالعين. تذكرون المثل اللي ذكرنا في هذا؟ تذكرون؟ لو أن الذمة أشغلت بأمرين بمثل أو غيرها بعين كل المكلف بشيء يتعلق بذمته أو يتعلق بشيء غير الأدلة خفيفة، الآن ما المطلوب منه؟ ما المطلوب منه؟ هذا الشيء الشرع علق الكلمة الذمة أم به بالعين أولا، لو تعلق به بالعين انتقلنا للدين، أما يجب أن يأخذ حيثا فلا يريد أن يأخذ أن ينزل من بكره وإن ينزل من بكره فإن تعذر يزيد بكره فأنا أغرره منعه الأحكام الشرعية تتعارض وقدر الأحكام المتعلقة بالعين على الأحكام المتعلقة بالجنة مثل القرون مثلنا رد المعروف مثل الاخ من الخير من هذا المثل تفضل رجل شرى مني شيئا رجل شرى مني شيئا شرى مني سيارة مثلا وكان صاحب المال وله عليه عليه اليوم له اليوم يصدق القول لها خاطئ أفلاك الآن بمن يريد ولا يريد ولم يبقى تحته هي سيارة فمن حق بسيارة أنا هذه السيارة توزع على نتج ابنته من أصحاب الدين فيتنازعها جميع أصحاب الدين أنا أحق بسيارة من سائر أصحاب الدين أنا حق السيارة تحته من سائر غرمائه فترد السيارة إليه فترد السيارة إليه لأن الحكمة المتعلقة بالعين وبالذات مقدم على الحكم المتعلق بالذمة الآن رجل عنده المال مرهون بغير نصاب عنده المال مرهون بغير نصاب ولم يكن مدينه رجل الاتصال اسمه ماله طيب هل عندي مال انا زائد فعلى اي حال تجد الزكاة المال المرهون من مال الزائد لانه لا يريد صفة الشيطان الا باذن صاحبه الاذن صاحبه فان لم يكن عندي مال فاجب الزكاة في عينها المال على قول المقيم اما ايه الزكاة بل من قال ان الزكاة تجب في النصاب يجب على صاحب الغالب ان يعطيني مقدار الزكاة ولو كان عندي فان تعذر وما قال فاحفظه عن غيره اما نقول زكاة الذمة فلا يجوز على صاحب الغالب يقول هذا هو غالب لا يجوز في الزكاة التعلق يكون الزكاة التعلق عليه بالبنة بنحضر الكثير بنحضر الكثير بحق الحقة للزكاة المفرق لمن بإضافة المؤسسة الزكاة تجد في ذنب صاحب الزكاة مثال آخر لا إله أخرى من لا إله أخرى محمد الأحمد رجل وجد عليه زكاة مئة مرة عنده خمسة من الابن وجدت عليها بل عنده عنده لبعض الشعر عنده الله من مجموع الله من مجموع الابن فجاءه جاءه طير النور فجاء عليه الشعر والزكاة وجدت فيها فهل هذا صحيح الفاتح بيعه من الزكاة الزكاة صحيح أن فاتح إن كل الزكاة على كل عين الزيت طالب كمن باع مسجدا أو كمن باع شيئا لا يملكه لو أن بعت للشيخ التجارة المسجد بيع صحيح ما على وقت لكن من أنزل الزكاة في الذمة جوز الزيت وعلق الحكم في الذمة وهذا وقت هذا من ذلك ذلك وتبقى الحكم معلقا في الذمة طيب لا تنتهي جديدة حتى نستفيد من الوقت المرء الخامس والسادس أو السادس نحن الزكاة في مال الصبي منه. الزكاة في مال الصبي منه. من يفكر به بناء التحريم الفائدة. من يفكر به هذه المسألة بناء على الخروج على هذه الفائدة. فالزكاة واجبة في مال الصغير غير مكلف التي لا تخرج من مثل. وكذلك الزكاة واجبة في مال ممكن يكون عنده مال ممكن الصغير يكون عنده مال ممكن رجل المال ولا يكون هنا ولا صغار لكان الصغير تسجيل مقدار مصاب لحال عليه الحل. الآن هذا المال يزكى ولا يزكى؟ الكل ما يعرف الزكاة بالنصاب بالعين في الزكاة واجبة. وإن قلنا إن العبرة في الزكاة بالنصاب نقول الزكاة غير واجبة. وهذا عندنا الاختيار وهذا وهكذا يقاسم الزكاة المسلم هذا قضية المسلم. والمسألة في خلاف وحيث ما قيله الله تعالى كان يرجح أنه لا زكاة في مال الصغير والمجنون بناء على ثلاثة أمور. الأمر الأول أن الزكاة الكبيرة. والأمر الثاني أن الأصل براءة الذمة لأموال الناس الحرام ولا يجوز الاعتداء عليها إلا بنص والمسكر الصود في هذه المسألة والمقتضى موجود موجود مع الخلق واجبا لبصر. والأمر الثالث تضعيفه بجميع الآثار الواردة في هذا الباب. من مثل قول عائشة رضي الله تعالى عنها استثمر رجل في أموال يتامى لك إلى الصدقة. فكان حكم رحمه الله وعد ذلك ولا أدخل. أموال يتامى لك إلى الصدقة. فبناء على هذا فالزكاة لا تجب في مال الصبي ولا تجب في مال المجنون وليس الولي مكلفا بإخراج الولي والوكيل ليس المكلفين بإخراج المال بإخراج الزكاة ماله. وهذا مذهب أبي حنيفة. ومن اللطائف أن نقول إن هذا حميكة في فقه الدين يسمى بناصر المساكين. إن هذا حميكة في فقه الدين يسمى ناصر المساكين إلا في مسألة زكاة الدين وزكاة الدين للمسلمين. وفيما عدا هذه المسألتين لو أنك غلبت مصلحة الفقير وليس هذا مذهب أبي حنيفة أبدا. بعد هذه المسألتين نقول الزكاة الحلية زكاة الطويلة والمسلمين. غلب مذهب غلب مصلحة الفقير وقول هذا مذهب أبي حنيفة وكل فيه. إذا يسموه الصحاب ما يصير المسلمين يقولون الزكاة رحمه الله. الفائدة السابعة تعلم الحول على الزيت تعجل حول على الزيت من خلق الدين لأن الزيت لا تجعله هو في مسائل من خلق الجريه لأن الناس على الراحية تعجل حول على الزيت الزيت من خلق الدين يخلق الزيت إذا كنا واجب الظلمة ويجب عليه جزء الخطوات السنوات الماضية كلها نعم إذا كنا في العين العسل لا الزكاة واجبة في الجنة فليس بذمته والمواكب بينه ولو سقط بينه بعد عشر سنوات الواجب عليه زكاة زكاة ولو كان العبرة في النصاب والزكاة واجبة في المال وفي النصاب فكلما حال الحول وجلب الزكاة كلما حال الحول وجلب الزكاة والناقص من زكاة الزيت في المجتمعات يجب ان يقدمون الزيت الى خلاف ومن شروط الزكوات عند الفقهاء ان يقع الجسم كاملها ومن كان يملك شيئا مثل ناقصا فلا يجب اسمه الزكاه مثل ناقص الزيت والناقص ليس كذلك ومن حد اماله وعلمه بعلامه وزاد العلامه او دخل المكان او جزء المكان هذا مثل يسمى ناقص ناقص الدم ناقص وهذا يلحق بزمان الدين بزكاه الدين رجل حد اعمالك ولا يلحق ثم تبين له المكان وزاد الاسرار يجب عليه عشر سنه وبعد السنوات الكل الجسمه يزكيه سنه وكل الناس المصاب يزكيه عشر سنوات الفقهاء يسميهم يتبعون يقولون ذلك يزكيه المدين اما ان يكون مضطرا او انفراء اما ان يكون مليئا او فقيرا اما ان يكون مليئا او فقيرا واما ان يكون مضطرا او منفرا قال الفقهاء لو كان المديون مرزقا مليئا هذا يثق في لان الحاق الزكاة بالمجتمع الضعيف هذا الضعيف هو انا العبد الفقير الف دينار على رجل وهمي فرد الزكاة واخذها لي ان يطلع عنده كان عنه يحتاج لمسألة لعل سلعة قال سهل من عنده وهو ينساه وانا اعلم من الطرائف بدي يقعد في الجيش انا هو الصغير اول من كان يقعد من الاهلية من الدينار في سهلة هذا دين كان هذا دين في السوق لكنه في الحقيقة يبيعه لكنه في الحقيقة يبيعه وهذا يصبح السماء الذي سمعنا هذا يصبح السماء لأن تعلقه بالمجر الناقص تعلق ضعيف لأن تعلقه بالمجر الناقص تعلق ضعيف لكن لو كان لي دين على رجل لرجل طريق وقع الدين لكن لعله طريق بعض الأحيان عليك ولا أحبه لأنه يفقه وهذا يمكنه ضعيف فهذا لو جاء الى عشر سنوات يقضي هذه الدينار يزكيها مع عشر سنوات ويزكيها عن سنه واحده ان كانت زكاه الذمه عن السنه وهذا هو الرجح وان كانت زكاه النصاب يزكيها عن عشر سنوات والله الاثار الشرعيه عن التابعين التي اوردها ابي شيبه بن محمد نجد ان دينهم يقول بزكاة العام واحد يقول ان مسؤولين يجدون ان مسؤولهم يقول بمدينة زكاة العام واحد لماذا اذا اعلى تجد الزكاة الممكن ان كان مليئا واحد وابي لكن كل ذلك اخبار ومن باب اولى ان يؤتي الزكاة في حق المنكر الفقير. فقير ومنكر. فهذا يحتاج بين وحدة تكون معدومة. اي نعم. فالسوق في كل السوق ما تفرض الرجل الدين فله ان يوجب عليه ان يزكيه عاما واحدا ولو مضت دوار عديدة. هل يجوز للرجل ان يزكي المال او ان يعجبه وان كان المديون نقل مخيطة حقوقا لو هو رجل عليه مهي الكلام الحد الواقع. لكن لو اراد رجل ان يزكي كل عام ما نمنعه ما نمنعه ولكن الكلام ما في الحد الواقع كلامنا فقط الحد الواقع. اما لو كان يريد ان يزكي كل سنه ان صححنا هبة المرأة المهر جميعه ان صححنا هبة المرأة المهر جميعه إليها بعد حيران الحول وقبل أدل الزكاة. أي من سنة إليها ومثال اقتراع الزكاة لكن أرجع أن نذهب الأمر جدا لكن يريد من تجيبه ما لا يفعل. امرأة مهرها الفاتحة تدخل المهر في ذمتها ومعها وحال عليه الحول وبعد ان حال الحول الايام وعدت الالفين دينار الى زوجها وحققنا هذه الهبة بثمنها الزكاة الآن واجبة في ذمة من الزوجة من زوجة الزكاة الآن مليئة إن صححنا إلى المرأة مع رصيدة لزوجها وحال الحول بعد الهبة يعني حال الحول ثم وغدا فالزكاة الآن ذمة من الزكاة الآن الأولى لكن هل يريد تحقيق القاعده؟ نريد الصوره هذه الصوره بين المؤمنين ان صححنا هبه المراه مهرها كله لزوجها بعد ان حل عليه الحول وقد بلغ المهر في الحار الان بحال الحول هو هذا ونقول هذه الزكاه، الزكاه الان في حق من واجبها في حق المال الزوج في حق لا لكن في ذمه الزوجه في ذمه الزوجه الزوج يعني الزوج بالمذكر عن روح من يأخذ الآخلة من يكون في حق الزوج أحضان فقط ليس في حق الزوج إنما فضل نسمى الزوج لماذا؟ لأننا صححنا هبة المرء هبة المهر كله فلو أننا صححنا هبة المهر إلا بمقدار الزكاة لكان الأصل يعني مثلا في المال في الجنة المال لو استثنينا المقدار وعلقنا الزكاة للمال ولو زوجنا الجميع انتهى الجميع المهر وجعلنا الزكاة للمال وعليك للراوي ان صححنا جميع المهر جعلنا الزكاة في الجنة وإن استثنينا من الهبة مقدار الزكاة جعلنا الزكاة واجبة في العين المال. واضح؟ من لم يفعل أقول امرأة عندها الزنا حرق يقول وعد المهر بالجيل دينار يقول جيد بأدوها الجزء بالجيل دينار لأن الجزء والجزء المال يجب أن يكون المرأة أحمل هذا الجزء المال الزكاة والجزء المال يجب أن يكون بالإمال الزكاة الزكاة يجب أن يكون بالإمال يقول لك الزنجة والجزء دينار هذا رحيحة فإن ما جوزنا إن جوزنا الهبة إلا ليقدر الزكاة الفين دولار خمسين دولار خمسين دولار الفين دولار خمسين دولار خمسين دولار فالزوجة قالت أنا أهل الفين دولار من زوجي وحذر الله عبد الله واجب فأنت هبة جائزة بالألف مئة وخمسين دولار والخمسين دولار هذه لا تجد بلقية خمسين دولار زكاة الآن احنا علقنا الزكاة بالدولار بالعين بالعين ولو طبعا من الثلاث يجب يعيد يا دولة قلت ان صححنا هبة المرأة المهرة جميع اغير لزوج المال بعد حيوان الحي يقضى ذلك الزكاة فالزكاة في ذمتها وإذا صححنا الهبة فيما عدا مقدار الزكاة كان قدر الزكاة حقا للمكافئين في ذمة الزوج فيلزمه أدائه إليه ويحفظ عنه بالهبة ما عدا في ذمة الزوج لما ولد الملك والمال لما قام يتعلق به بالعين الان لما انتقل الملك الى الزوج الى الامر بالزكاة لان الزكاة كانت عندك بالعين غير خلق من ذمة صادق انتقل الملك لكن حان الحول على هذا المال ووجد حق الملك هذا المال ينبغي أن يخرج مقدار الزكاة من هذا المال ينبغي أن يخرج مقدار الزكاة من هذا المال مقدار الزكاة من هذا المال الخمسين دينار نقول مقدار الآن خمسين دينار راجل في أي من هذا المال اخرجه أخرج خمسين دينار يعني هذا كان يخلو على الزكاة إلا أن يخلو لك مقدار الهنا على الزكاة الخمسين دينار في هذا الزكاة
لذا
كلام شيخ الإسلام ابن تيمية دقيق جدا شيخ الإسلام يقول الزكاة واجبة في الدنيا ولها تعلق بالنصاب الزكاة واجبة في الدنيا ولها تعلق بالنصاب تأخير الزكاة على راجح مجلس الزكاة ويجب عليها إذا على الزكاة تبقى الزكاة هذا هو نحن نفرق بناء على بناء على القواعد نحن نفرق بناء على بناء على القواعد نحن نفرق بناء على القواعد مثل هذه الزكاة لها مسألة كل ما له عن مسألة الزكاة هي القواعد هي هي لأن نبحث الآن بحثت الزكاة رجل عنده مال وقد عالج الموضوع فيه المعالجة رائعة لأنه مقيم في جوات الكتاب المتعين وقبل أن يصيح في البيت في كتابه مكان الدليل إقامة الدليل على الكلام التحليل وقد كانت الشاطرية في تقريره لموضوع الكتاب من البدع والإقام بفائدة عظيمة جدا من كتاب إقامة الدليل بل نقل أكثر من 10 مواقف مقولات طويلة بتمامها الشرطي المدرسي وإذا نستطيع أن نقول أن الشاطرية حتى نقل من فكرات الفكرية لتقريبه بوريح البدع وبدأت هذا التقرير الحمد لله كما قال لي شرط بن القطانة ثم جبت ذلك بيانا في مقدمة تحقيق الكتاب الاعتقاد أقول بعض الفقهاء يعلمون الناس الدلالة دلالة في مجال البدع على مجال الربيع الذي يأتي وقيلهم ذكر هذه الحلية وعالمها بعض الحلية من أراد أن يكتب مكائد مذمته فكل من حالت حيث على يماله يكاد يكون الحي مثل به يوضع يكون يعيده يبقى للحال يعني مثلا في واحد رمضان في الزكاة واجبة في 20 شعبان يقرب وفي 3 رمضان يرجع اي شعبان على ليه يجب تعرض على الله عز وجل قال هذا الان 3 رمضان بدا الله جدا ايه قلت ولم يأتي ثلاث رمضان في أول رمضان يقيده وخبر رمضان يرجعه ويبقى يلعب هكذا هؤلاء هذا الصحة وإجازة يجيز القوانين الوضعية أن مع الله إذا وجل الذي يعلم بكل وأكثر وما يجب ومن علمائنا قرروا أن من فعل فعلا في ظاهره الحل والإباحة وقد خالف مقصدا شرعيا اصليا فيما يقام منه وذكر هذا المقصود لامام الشافعي بن معتصم وذكر فروعا كثيره وينقل الى بعض من دروسها وذكرها مثل من عقل على امراه في عدتها فقد افتى عمر رضي الله تعالى عنه بكلمتها عليه حرمها عليه الادب من عقد على امرأة في الإجزاء حرمها عمر على العاقل من الألف ولكن هذا الشيطاء إلى من تساعد رسولها صلى الله عليه وسلم إلى إرمان الدين ولكن كذلك قالوا إيمان والله تعالى عن في من الخلفة مر الموت والحمد للإيمان من طلق زوجته في النسل غير من الله زوجته أراد الإيمان والمراد وعلى في النسل أقل الزوج في قالوا وعلى الوضع رجل العيد لله بكل من يؤذن لأولاده قال وهو في نزعه بإذن الله هو منخلص عن دين الإسلام الوضع معامله بمقيد التجريب معامله بمقيد التجريب قاتل من الحيل التي ذكرها الخطاب وغيره ما تقول الخطاب من كلام محمد بن شيبان وقد تبع اتباع اتباعاته معزول ورد محمد الحسن وهو كذب على محمد الحسن وقرابا على الكتاب الخطاء علم الناس الكذب للحيلة والصنعية قد نعرات انه ان يسعى الجسد المال يتبدو اليه قد سيضع ماله مزموده او ذهبه في قصر نبوء ايه الفقير يمنكه اياه ثم يعود إليه في غزل ويشتري هذا السفقات منه وهل لدنة الحقيقة هذا المال هذا القصد للإكتباب العمال؟ لا هذا العامل عليك قواعد قانون أن عليك قواعد واحد ويجب بيانا من أرغى وصفة فهذا لا يجب فهذا لا يجب ولا يجب من جوع هذا لا يجب ولا يجب من جوع فرجل يجب عليه زكاة المال كلما حال عليه حيطة رواهي الراجع أن الزكاة لا يجب تجيب المسيح وهذه الشيء لا يجب إلا عند من علق الزكاة بالمال ونسوي بالمال ونسوي بالمخاطر القواعد من الزكاة تتعلق بالذمة وتتعلق بالمال ذات الفرع الأخير إلى آخر الجلد أو قال لها من كل خير هل يجوز هل يجوز للمضارب إخراج زكاة هل يجوز للمضارب إخراج زكاة حصله من مال الوالد ان قلنا تتعلق العين فله اخراجه لا يمتع ويتبع الاخر هذه الوقت له عدلات عن الدينار وضعها عنده لتعمل لتكون لتستثمر على شركة المضاربة استثمار شركة المضاربة الآن هذه الدينار زكاتها واجبة ذمة في العين إن قلنا الزكاة بالذات وفي العين المال يؤخذ من شركة لأن كل الزكاة جنة فلا يلزم المستلم لهذا المال لشركة أن يعطيه زكاة أن يعطيه مقدار الزكاة مقدار الزكاة لما فيه مقدار الزكاة لما فيه بقطع القرآن عليه فنقصد يحسن القائلة إلى أخرج رب المال زكاة حصري من مال المضاربة هل يشتري ما أخرجه من رأس المال ونصيبه من الرزق من نصيبه من الرزق خاصة فإن قلنا الذمة هي محفوظة من الأصل والعرش كقضاء الديون. وإن قلنا العلم كل ظلمنا العرش من يفصل بها الاختلاف من يفصل بها الاختلاف الذي يجب نخدمها للقائله قلنا ان قلنا العلم كل ظلمنا العرش هل هم ظلوا عند اخر الجهه يستثمرها استثمار ايه؟ استثمار مبارك تحارى عليها الحول بعد 6 أشهر والرزق بينهما بعثة والرزق بين المستثمر وصاحب المال بعد شهر ان كل الزكاة منا اخذ 6 أشهر زكاة 1000 دينار كان 225 دينار لنقل من عند الله له وحده هو 10,000 دينار تاخذ من 10,000 دينار 250 دينار اداها زكاة ال 250 دينار هذه تحسب من قسط المال ام من الرزق ان كل الزكاة عين النفاق يتكفى رمضان والرشد لو كنا كبرنا فتصبح من اصل راس المال ومن النفاق يعني كل الاشهر الاخرى يطول صاحب المال مقدار استثمار 3,750 دينار ولا يطول مقدار 10,000 دينار يعطي على السنة مقدار استثمار 10,000 دينار ما قال الله بحل ولا رجعة ما بحل ولا رجعة المعروف رجل الزهر الآخر 10,000 دينار يضعها عنده استثمارا من بشر المبارك بعد 6 أشهر يجب عليه الزكاة فلم يجب عند المبارك اعلم ان يرتدي 50 دينار له مقدار زكاة اجر له ان كل الزكاة يجب عليه ففي اخر السنة يأخذ مقدار 10,000 دينار وتكون الزكاة يكون الرزق فقط يكون من الرزق فقط لان كل الزكاة التي قدمنا فتحصل هذه من الرزق في رأس المال فيكون الكل في الاشهر الاولى استثمر 10,000 دينار وفي 6 أشهر الاخرى استثمر 9,850 دينار لهذا بحقيقة تستطيعون هو أكثر وظهر عليه خلاف أكثر وغالب أن الزكاة جنة لأن من أخذ من نفوذه من المال الذي هو له مباغضة فيخسر من رأس المال ومن الرجل يخسر من رأس المال ومن الرجل يخسر من رأس المال ومن الرجل هل من مشكلة حل هذه القاعدة بجميع الفروعين والقواعد بها لكن اذا ترمع في الدرس الماضي ولا حتى ننتقل للقاعدة نعم تغيرك العشر لا تحولت العشر لان الشرع الذي قضى يكون في المصاحف ولذا الطريقات لوقتها اما تنزيل الناس فهذه اختبار الاموال وهذا تنزيل من هذا الاختبار اختبار القواعد طيب ما في لقاء الاخرى كم من البقيه دقيقه حياتك المريضه قول اخواني قاعدتنا في غيرنا القادم يكثر الكلام عليه ومن الضروري جدا ان يجبرها على العلم. لما قال او ميت الموت قبل ان يستمع الى الجهل يلعبون بهذه الحياه بل يجبرونها بتكفل على ما يملك ربها بغيرها المهن وارجوها عز وجل ان يحتلون ان يغير بنحو اصابعه قاعدة تغير الأحكام بتغير الإغماء إلى الإغماء والعزال وهو الأمثلة في الإسلام لا يستمر على نفس الله هو أي قاعدة من الوضع تغير الإحكام بتغير الإغماء والعزال ماذا تغير الإغماء لا تغير الإغماء هذا إن شاء الله تعالى الكلام حولها بإله الكلام حولها في مواطن كثيرة من الإعلام الرحيم لرسوله جفت طول قليل منهم يلعن الله يجب أن يجب أن يجب أن يعني هم يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب لكن تتنم على قبول هذه القاعدة وكلابة أن نعرض وأن يجب أن تكون أمثلة في مقالات جرائم الأولياء لله حتى نرى أمثلة هؤلاء الكتلة الذين لا يخدمون من العلم والفقه إلا الفريق فقط كيف عن غفلة هذه القاعدة غير مكانها فخرجوا بنتائج عزيزي بغرية ويليل مقر ان عمر رضي الله على عائشه اعمل من غير عمر في ادم ساعه فقط عين الشرع اي من الاطراف فلا يصلح لك السلام فلا يصلح لك السلام هذه مثلا اذا لم تكن الاجتماع يعيش لك قادما الله اعلم وصلى الله عليه وسلم اما لعلى المسلمين
فقد بقيت بقيه لها صله قويه وتعين وتفيد حول القاعدة السابقة أقول لقد بقيت بقية لها صلة قوية بالقاعدة السابقة وهي تخريج الأقوال على المذاهب المعتبرة أو على المذاهب المشتهرة وهي المذاهب المتبوعة مذاهب الأئمة الأربعة فنكتب ثم ننتقل إلى قاعدة جديدة إن شاء الله وهي التي أتكم بها حول تغير الأحكام وتغير الأزمان نكتب ذهب الشافعية في الجديد من مذهبهم وهو قول أبي حنيفة ورواية من أحمد إلى أن الزكاة تتعلق بالعلم الأدلة على هذا القول قال الله تعالى وفي أموالهم حق معلوم ونظائرها وقوله صلى الله عليه وسلم في 40 شاة وقوله صلى الله عليه وسلم فيما سقط السماء الأشهر وغيرها من الأحاديث الواعدة بلفظ فيه الذي يفيد البقية الدليل هذا على القول الذي يفيد البقية يقولون النبي يقول في ما سقط السماء في 40 شهر ربنا يقول في أموالهم
واني الزكاة تعلق بأي تعلق بالعين دليل الثاني ما ورد في السنة ما خالطت الصدقة ما لم إلا أهل كفه قالوا فهذا يدل على أن الزكاة تتعلق بعين المال إذ لو وجدت الذمة لما خالفت المال إذ لو وجدت الذمة لما خالفت المال الحديث تنبيه الحديث ضعيف رجح ابن عدي والجوزائي الحديث ضعيف لكن هو سبيل يده يقولون ما خرج صدقة مالا إلا أهل تلقيه إذا الصدقة خارج ماذا؟ خارج المال تغيير من المال فإذا من الزكاة أو المال ثالثا بأن الزكاة حق يتعلق بالمال وتسقط بهلاكه إذن الزكاة تتعلق بعينه لو هلك المال قبل إعلاء الزكاة وقبل أن يحول الحول تسقط الزكاة طب لو حال الحول وما أجل الزكاة ثم على كواد حول الحول فالتخذنا فهذا يوكل انه هو في الجنة الا من قال انه في العين فهذا اي منفع جديد هذا فرق من فروع الخلاف نكتب يذهب الشافعي في القديم يذهب نعم نفس القاعدة يذهب الشافعي في القديم وهو قول مالك وعيائي عند أحمد يقول أهل الظاهر إلى أنها أي الزكاة تتعلق بالذمة انظر الأدلة اكتب انظر الأدلة المحلى 5262 انظر الأدلة المحلى 5262 فنكتب حتى إذا يقع إلى نكتب فراجع أن الزكاة الذمة ولها تعلق بالمصائب أن الزكاة الذمة ولها تعلق في النصاب وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله لذا نكون قد فرغنا من القاعده فبقي مسمعه كلام ابن حزم المعلق الذي احلنا عليه الفروع السابقه التي زالت المعشره تتخرج على هذه القاعدة وتستطيع بمعرفة أصول القواعد المذاهب ألا تخلط بين المذاهب ولذا الإنسان الذي يتعلم القواعد ويقرأ كتب أشباه النظائر إن سمع قولا مصروفيا لمذهب ويكون موصلا من ناحية فقهية فبما عنده من أصول يستطيع أن يقول هذا يصبح أو لا يصبح ولو أنك لو قيل لك مثلا من المسائل وأوزاها القائل إلى مذهب أبي حنيفة وكانت تخرج هذه المسألة على أن الزكاة الذمة فينبغي أن تتشكك فيها
لتعدد المنكر، لكن ينبغي أن تتشكك. لماذا؟ لأن الأصل ليس هذا عنده، لكن كل ما قد تتداخل الأمور جعل الأحيين، ونستمع على ذلك كنتم تذكرون بذكاء السائمة وهو المخالفة، فهو ليس واجبا عند الحنفية عند المالكية مع أنه قد يكون مخالفة، قد تداخل تداخل المسائل، ونبنى على هذا التداخل أكثر من مرة. يقول ابن حزم في المحلى الخامس صفحة 62 مسألة، المسألة رقم 164، يقول: والزكاة واجبة في ذمة صاحب المال لا في عين المال. الزكاة واجبة في ذمة صاحب المال لا في عين المال. قال أبو محمد ابن حزم: وقد اقتربت أقوال المخالفين في هذا، وبرهان صحة قولنا هو أن لا خلاف بين أحد من الأمة من زمننا إلى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن من وجبت عليه زكاة بر أو شعير أو تمر أو فضة أو ذهب أو إبل أو بقع أو غنم فأعطى الزكاة الواجبة من غير ذلك الزرع ومن غير ذلك التمر ومن غير ذلك الذهب ومن غير تلك الفضة ومن غير تلك الإبل ومن غير تلك البقع ومن غير تلك الغنم تذهب إلى الإمام من ذلك ولا يقرب ذلك له، بل سواء أعطى من تلك العين أو مما عنده من غيرها أو مما يشتري أو مما يوهب له أو مما يستقرض، فصح يقينا أن الزكاة في الذمة لا في العين، أن الزكاة في الذمة لا في العين، إذ لو كانت في العين لم يحل له الزكاة أن يعطي من غيرها، ولوجب منعه من ذلك، كما يمنع من له شريك في شيء من كل ذلك أن يعطي شريكه من غير العين التي لهم فيها شركاء إلا بتراضيهما وعلى حكم البيت. وأيضا لو كانت الزكاة في أي مال لكانت لا تخلو من أحد وجهين لا فائدة لهما، إما أن تكون في كل جزء من أجزاء ذلك المال أو تكون في شيء منه بغير أي سبيل، فلو كانت في كل جزء منه لحرم عليه أن يبيع منه رأسا أو حبة كما توقع، لو كان الفقير في كل نصيب في كل جزء من هذا البر أو من هذا الشعير أو من هذا اليمن، لو كان الزكاة في العين لكان للفقير حقا في كل جزء من هذه الأجزاء، فإذا امتنع البيت وامتنع الهبة وامتنع التصرف، فيقول: لا تخلو من أحد وجهين لا فرق لهما، إما أن تكون في كل جزء من أجزاء ذلك المال أو تكون في شيء منه بغير علمه، فلو كان في كل جزء منه لحرم عليه أن يبيع رأسا أو حبة كما قلتها، لأن لأهل الصدقات في ذلك الجزء شركا يشاركونه في ملكه، وحرم عليه أن يأكل منها شيئا، لو كان بالفقير مصير في كل جزء لحرم عليه أن يأكل، وهذا باطل بيته، ولزمه أيضا أن لا يخرج الشيء إلا بطيبة مصححة مما بقي، وإن كانت الزكاة بشيء منها لغير عينه فهذا باطل، وكان يلزم أيضا مثل ذلك السواء بسواء، لأنه كان لا يدري لأنه يبيع ويأكل الذي هو حق أهل السبقة، فصح ما قلنا يقينا وبالله تعالى التوفيق. إذا الصواب على ما أسلفنا وبينا أن الزكاة واجبة في الزكاة واجبة في الذمة ولها تعلق بالنصاب، هذا أسلم الأقوال، ولذا يرجح المسائل على ما أومأنا إليه
في الطرفين السابقين على هذا التخريج.